أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى أصل جديد وهو معقود للكلام عن المجمل. فما هو المجمل؟ وأين يكون المجمل؟ قال المصنف: المجمل هو ما لم يتضح دلالته، كل شيء لم تتضح دلالته فيسمى مجمل، سواء كان هذا الشيء الذي لم تتضح دلالته فعلا، أو كان لفظا مفردا، أو كان لفظا مركبا. فمثلا الفعل المجمل كقيام النبي صلى الله عليه وآله مثلا بالصلاة، بصلاة ما، قيام النبي صلى الله عليه وآله بصلاة ما، هذا فعل مجمل. هل هذه الصلاة هي واجبة أو مستحبة؟ فهذا الفعل مجمل، لا يدل علما على الوجوب، بل ربما يكون هو مستحبا. طبعا هذا الفعل يكون مجمل إذا لم يقترن بما يدل فيه على الوجوب، أو لم يقترن به ما يدل به على من؟ على الاستحباب. أما إذا كانت هناك قرينة فنحن والقرينة. هذا الإجمال الذي يكون بالفعل. أما الإجمال الذي يكون باللفظ المفرد، المصنف يذكر لها مثال المشتركات، يقول كالمشتركات اللفظية. فالمشترك كما هو واضح مردد بين معنيين، فإذا أطلق لا يمكن أن يراد كل المعنيين في آن واحد، بل لابد أن يكون المراد هو معنى واحد، لكن أي معنى من هذين المعنيين لا نعرف. فهو إذن مجمل لعدم اتضاح دلالته على هذا المعنى بخصوصه، أو على هذا المعنى بخصوصه. طبعا سواء كان هذا الإجمال اللي موجود في اللفظ إجمال بالأصالة، يعني بأصل الوضيع هو مجمل، مثل لفظ العين مثلا. لفظ العين هذه موضوعة بأوضاع عديدة لمعان عديدة، للعين الباكية وعين النابعة وعين النفط وغيرها من هذه المعاني. وربما يكون هذا اللفظ المشترك يكون مشتركا ليس بالأصالة وإنما بالعرض، وإنما بالعرض. ضرب المصنف مثالا على ذلك، مثلا كلمة مختار. كلمة مختار، هل هي هذه الكلمة اسم فاعل بمعنى من قام بالفعل، أو هي اسم مفعول بمعنى من وقع عليه الفعل؟ هنا إجمال لا ندري به ما هو معنى، وذلك بسبب الإعلال الذي وقع في الكلمة، لأن كلمة مختار مشتقة من خيارة، من خيارة. خيارة إذا أردنا أن نشتق منها اسم فاعل فنقول مختير، إذا أريد نشتق منها اسم فاعل تكون مختير، وإذا أردنا أن نشتق منها اسم المفعول تكون مختير. هذا مختير هو اسم فاعل، مختير اسم فاعل مفعول. ولكن عندنا قاعدة صرفية تقول إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، جيد، اللي هي الياء، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبله يجب قلب الياء إلى ألف. فهنا نجد هذه القاعدة موجودة في كلمة مختير ومختار، فالياء متحركة بالكسر ومفتوح ما قبلها، فهنا يجب أن تقلب هذه الياء إلى ألف في مختير ومختار، فصارت كلا الكلمتين مختار. زين، هسا هذا المختار هل هي اسم فاعل أو اسم مفعول؟ فيقول هذا اللفظ هنا صار مجملا، لكن هذا الإجمال بسبب الإعلال لا بسبب أصل الكلمة. أما الإجمال اللي موجود في اللفظ المركب فذكر له المصنف عدة أمثلة نقرأها من الكتاب إن شاء الله. قال أصله في المجمل، المجمل هو ما لم تتضح دلالته وهو على ثلاثة أقسام، ويكون فعلا ويكون لفظا مفردا ويكون لفظا مركبا. أما الفعل فيكون مجملا فحيث لا يقترن به ما يدل على وجه وقوعه، هل وقع على وجه الوجوب أو وقع مثلا على وجه الندب. وأما اللفظ المفرد فكالمشترك، خب لماذا هذا المشترك مجمل مفرد؟ قال لتردده بين معانيه معنيين أو ثلاثة أو أكثر. هذا التردد بين المعاني إما بالأصالة يعني إما بالواضع كلفظ العين والقرء، إذن هذا القرء يطلق على الطهر ويطلق عليه من على الدم، وإما أن يكون بالإعلال يعني بالعرض كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول، إذ لولا الإعلال لكان مختيرا بكسر الياء للفاعل وبالفتح يعني مختير للمفعول فينتفي الإجمال لولا الإعلال، ولكن لأجل تحرك الياء وانفتاح ما قبلها وجب قلبها إما إلى أليف. قال وأما اللفظ المركب فكقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هنا صار عندنا إجمال في هذا التركيب أنه ما هو المقصود من الذي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا يعفو بعد أن تطلق المرأة التي لم يواقعها زوجها وإنما حصل بينهم فقط العقد الشرعي، فهنا إما أن تعفو المرأة عن نصف المهر لأن هي تستحق قبل الدخول بها نصف المهر، فهي هنا إما أن تعفو هي عن النصف الآخر وتقول أنه طلقني وهذا المهر ما أريده كله، وإما أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح. خب يا هو هذا الذي بيده عقدة النكاح، يحتمل أمرا، أولا أن يكون المراد هو الزوج، يعني الزوج هو الذي يعفو. يعفو عن شنو؟ يعني يعفو عن النصف الذي هو له فيعطي للمرأة المطلقة كل مهرها، هذا معنى يعفو بالنسبة لمن؟ إلى الرجل. يعفو بالنسبة إلى المرأة أن هي تعفو عن النص الذي لها عند الرجل فتقول أنا كل شيء ما أريد، لكن العفو بالنسبة من الرجل بمعنى يعني اللي هو الزوج بمعنى أنه يعطيها كل المهر المسمى في العقد. فإذن ربما يكون هو الذي يعفو عن الرجل، وربما يكون الذي يعفو الذي هو بيده عقدة النكاح هو ولي الزوجة يعني أبوها أو جده، فهنا يكون يعفو بمعنى أنه أيضا يسقط كل مهر، فصار عندنا هنا إجمال في التركيب الذي بيده عقدة النكاح من هو. فقال المصنف وأما اللفظ المركب فكقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، خب هذا ليش هذا مجمل؟ قال لتردده بين الزوج والولي، إذا الزوج يعني هو يعطي كل المهر، إذا الولي فهو يعفو عن كل المهر. هذا مثال أول للإجمال الموجود في اللفظ المركب. المثال الثاني وكما في مرجع الضمير حيث يتقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما، إذا جاءنا عندنا ضمير قبله مرجعان كلا المرجعين يصلحان أن يرجع الضمير لهما، نحو ضرب زيد عمرا فضربته، هذه ضربته الهاء من راجعة، هل هي راجعة إلى زيد يعني ضرب زيد عمرا فضربت زيد، أو لا يكون المعنى ضرب زيد عمرا فضربت عمرا أيضا مع ضرب زيدين، فهنا يكون أيضا عندنا إجمال في من في الضمير. قال هذا ليش يكون مجمل؟ قال لتردده بين رجوعه لزيد وعامر، هذا المثال الثاني. المثال الثالث وكالمخصوص بمجهول، مخصوص بمن؟ بشيء مجهول. يعني عندنا عام مثلا أو أشياء خصت بشيء هو مجهول يعني غير واضح الدلالة، أيضا راح يكون التركيب كله مجمل. مثل قول نحو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك ذلكم أن تبتغوا بأموالكم لكن محصنين. خب محصنين شن معنى هذه المحصن؟ المحصن في اللغة العربية يطلق على أمرين، إما على العفيف يعني الذي لم يقترب من الزنا، أو يطلق على المتزوج. فهل المراد مما أحل لكم ما دون ذلك إذا كنتم محصنين بالآية اللي قبلها، يعني تلك كل الأمور الأخرى التي ذكرت في الآية زين، هذا بشرط كونك محصن زين. يعني محصن شنو؟ هل بمعنى بكوني عفيف أو بكوني متزوج حتى يجوز لي ارتكاب تلك الأمور؟ وهذا راح يصير الآية كلها مجبلة في المقام. ولذلك قال فإن تقييد الحل بالإحصان مع الجهل به إنه ما هو معنى الإحصان أوجب الإجمال فيما أحل، ذاك الذي أحل هل في حال كوني عفيف أو في حال كوني متزوج ما أعرف. وكذا قوله مثال آخر قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، كل شيء لك حلال إلا ما يطلى. زين ما يطلى هذا يا هو أنا مجمل عندي، أنا هذا بحسب الكلام القرآني من غير التفسير، ولا هذا كله مفسر يعني. خب إلا ما يطلى عليكم، ما يطلى يا هو، فإذا لا ما تعرف يا هو المستثنى فراح يكون الذي أحل أيضا ما أعرف ما هو. فكل هذه الأمثلة هي أمثلة للمجمل في اللفظ المركب، طبعا هذا كله مع غض النظر عن الرجوع إلى الروايات أو إلى القرائن في تفسير هذا المجمل. فإذا اتضح ذلك عندنا أنه عندنا المجمل في الفعل ومجمل في اللفظ المفرد ومجمل في اللفظ المركب، الآن المصنف يعقد فوائد تطبيقية عن المجمل. فعندنا هناك ألفاظ وقع فيها الكلام بين العلماء في أنها مجملة أو هي ليست بمجملة. قال إذا عرفت هذا فها هنا فوائد، قلنا فوائد تطبيقية. الفائدة الأولى ذهب السيد المرتضى رضي الله عنه وجماعة من العامة إلى أن آية السرقة وهي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مجملة، قالوا هذه الآية مجملة من ناحيتين، أولا باعتبار اليد أنه اليد ما هو المقصود من اليد، هل المقصود اليد من المنكب إلى أطراف الأصابع أو فقط الزند أو فقط الأصابع، ما هو المراد منها؟ فقالوا هذه اليد هنا عندنا إجمال في اللفظة في اللفظ المفرد، أو نقول هو إجمال في التركيب كله يعني إذا أردنا أن نأخذ كل الآية. وقيل أيضا باعتبار القطع أنه القطع ما هو المراد منه، هل القطع المراد منه هو الإبانة فاقطعوا يعني فاقطع يده وابن يده افصل يده هكذا، أو المراد هو الجرح، إذ قد يطلق القطع على من؟ على الجرح هكذا. فإذا ذهب بعضهم إلى أنه في هذه الآية إجمال إما في اليد وإما في اليد وكلمة القطع، لكن ذهب آخرون وهو الأظهر على أنه لا إجمال في الآية لا في لفظ اليد ولا في لفظ القاط، وهو ما ذهب إليه المصنف. قال نعم والأكثرون على خلاف ذلك، يعني أنه لا يوجد إجمال في الآية وهو الأظهر. خب ما هو دليلك؟ المصنف يقول دليل التبادر. التبادر أولا من ناحية لفظ اليد، إن المتبادر عند إطلاقها هو جميع اليد، جميع اليد من المنكب إلى أطراف الأصابع، فإذا كان هذا هو المتبادر نحن قلنا والتبادر علامة الحقيقة. وأيضا مستعملة كثيرا في كلام العرب أنه تطلق اليد ويراد منها شنو؟ من المنكب إلى أطراف
الأصابع، هذا في لفظ اليد. وأيضا هناك في لفظ القطع أن المتبادر منه هو إبانة الشيء عما كان متصلا فيه، كل شيء متصل في الآخر عندما تقطعه وتفصله يسمى إبانة. والتبادر أيضا في هذا المعنى هو علامة الحقيقة، فأين الإجمال؟ فالمصنف يقول إذن لا إجمال في آية السرقة، إذ أن المتبادر من كلمة اليد هو كل اليد، كما أن المتبادر من كلمة القطع هو شنو؟ الفصل وليس الجرح. ودلينا على ذلك هو التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. قال لنا أن المتبادر من لفظ اليد عند الإطلاق يعني والاستعمال هو جملة العضو إلى المنكب، يعني من الأصابع من أطراف الأصابع إلى المنكب، فيكون حينئذ حقيقة فيه وظاهرا منه حال الاستعمال، فلا إجمال بعد. هو الظاهر حال الاستعمال أن عندما تطلق اليد وراد منها شنو؟ كل اليد. ويتبادر أيضا، طبعا إن قلت أنه قد وردت في بعض الروايات عندنا في مسألة مناظرة الإمام الجواد عليه السلام لبعض المخالفين وأثبت له الإمام عليه السلام أن المقصود هو قطع الأصابع، خب هذا بعد للقرينة، فيكون هذا راح يصير استعمال مجازي. لكن أنه يقول حسب الظاهر نحن واليد، المصنف يقول هو أنه من أطراف الأصابع للمنكب، لكن إذا أجتنا قرينة وقال أن المراد من اليد هنا هو أطراف الأصابع، فراح يصير إطلاق الكل وإرادة الجزء، راح يصير هذا استعمال مجازي. قال ويتبادر أيضا من لفظ القطع إبانة الشيء عما كان متصلا به وهو ظاهر فيه، هذا المعنى ظاهر في كلمة القطع، فأين الإجمال؟ طب إحنا قلنا أن السيد المرتضى وجماعة من العامة دعوا هناك إجمال، خب ما هو دليل السيد المرتضى على الإجمال؟ قال احتج السيد يعني على الإجمال إن اليد، أنه اليد هذا اللفظ مشترك، لماذا؟ قال إن اليد يقع على العضو بكماله، هذا المعنى الأول، يعني تطلق اليد على العضو بكماله كما ذهب إلى ذلك المصنف، لكن وبعد وعلى أبعاضه أيضا، على بعض اليد، بعض اليد هي الأصابع والزند والمرفق والمنكب، وهذه كلها هي، فهذه كلها السيد المرتضى يقول يطلق عليها أنها يدون، وإن كان لها أسماء تخصها، يعني وإن كان أبعاض اليد لها أسماء تخصها، مثلا الأصابع لها أسماء، الكف، الزند، المرفق، المنكب، هاي كلها هي أجزاء لليد ككل جيد ولها أسماء خاصة، لكن مع ذلك يطلق في الاستعمال العربي على كل هذه الأجزاء، يطلق عليها أنها شنو؟ يد. ستطلق اليد على الجميع كما أنها تطلق على بعض هذه أجزاء اليد. فيقولون مثلا غوصت يدي في الماء إلى الأشاجع، إلى الأشاجع يعني شنو؟ يعني إلى أصاب، إلى أصول الأصابع، أصول الأصابع، فيقول غوصت يدي، بينما هو لم يغوص يده كلها يعني، وإنما فقط إلى أصول الأصابع. ويقولون أيضا إلى الزندي، غوصت يدي إلى الزندي وإلى المرفق وإلى المنكب. ويقولون أيضا وأعطيته كذا بيدي، أعطيته درهما بيدي، وإنما أعطى مو بيده، أعطى بمن؟ بأنامله، بأصابعه. وكذلك يقولون كتبت بيدي، وإنما هو كتب وليس بيده كتب، وإنما كتب بأصابعه. ثم قال بعد ذلك السيد مرتضى وليس يجري قولنا يد مجرى قولنا إنسان. خب بعضهم أشكل على السيد المرتضى أنه إذا كان كذلك إذن المفروض بعض أجزاء الإنسان اللي هي الرقبة والرجل واليد وكذا المفروض أيضا يطلق عليها شنو؟ أنها إنسان. فأنت قلت بما أنه كلمة اليد تطلق على، هي تطلق على اليد على المجموع، وأيضا تطلق على أجزاء اليد مع أن لها أسماء خاصة، فتطلق عليها أنها يد. كتبت بيدي يعني بأصابعي، غوصت يدي يعني إلى أطراف الأصابع، وكذا الزند وغيرها. فالمفروض هذا يطلق أيضا كلمة إنسان علما على بعض أجزاء الإنسان مع أن لها أسماء خاصة مثل الرأس والرقبة والرجل وغيرها. والحال أنه لا نرى أنه هنا يطلق كلمة الإنسان على الرقبة أو يطلق على الرجل أو على كذا. فالمصنف يقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ عفوا السيد المرتضى يقول هذا ليس بصحيح، لأن كلمة الإنسان لا تطلق على بعض أجزائه، لا تطلق على بعض أجزائه، وإنما تطلق على العموم، بخلاف كلمة اليد فإنها وجدناها في كلمة في استعمال العرب كما أنها تطلق على المجموع تطلق على البعض. قال وليس يجري قولنا يد مجرى قولنا إنسان كما ظنه قوم. ليش؟ لأن الإنسان يقع على جملة، على جملة يختص كل واحد، عفوا لأن الإنسان يقع على جملة يختص كل بعض منها باسم من غير أن يقع إنسان على أبعاضها. يعني لم نرى أنه في العرب في استعمال العرب أنه يقع كلمة إنسان على بعض أجزاء الإنسان، كما نجد ذلك كما يقع اسم يد على كل بعض من هذا العضو. فإذن أكو فرق بين إنسان في إطلاقه على الأجزاء وبين كلمة اليد في إطلاقها على الأجزاء. هذا احتجاج السيد المرتضى على الإجمال في كلمة اليد. نذهب إلى الجواب على ما ذهب إليه السيد المرتضى. قال والجواب عن الأول أن الاستعمال يوجد مع الحقيقة والمجاز، ولفظ اليد وإن كان مستعملا في الكل إلا أن كذا. المصنف يقول هذا كلامك صحيح، لكن هذا استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. يعني صحيح نحن وجدنا أن العرب كما يطلقون كلمة اليد على الكل نجدهم يطلقون كلمة اليد على من؟ على البعض. لكن هذا استعمال وليس معنى أن هذا حقيقي حتى تقولون هناك اشتراك لفظي في إطلاق اليد. بل الظاهر كما قلنا من هذا الاستعمال أنه لما تطلق اليد الظاهر منها أنه المراد شنو؟ هو جميع اليد. لكن إطلاق اليد وإرادة البعض هذا الاستعمال تبعا للقرينة، كما يقول مثلا كتبت بيدي، إذ واضح أنه في الوجدان، أنه في الوجدان الحسي الخارجي أن الإنسان يكتب بأصابعه، فلأجل هذه القرينة الخارجية أطلق كلمة اليد وأريد منه شنو؟ الأصابع. فمن هذه الجهة، لكنه إذن الظاهر من كلمة اليد هو الكول، وهذا الاستعمال لا يدل على أنه حقيقي. قال والجواب عن الأول أن الاستعمال يوجد مع الحقيقة والمجاز، يعني الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ولفظ اليد وإن كان مستعملا في الكل إلا أن فهم ما عدا الجملة منه، يعني إلا أنه نفهم ما عدا الجملة يعني ما عدا الكل، موقوف علما على ضميمة القرينة. فإذا أطلقت اليد وأردت من عندها الزند، أو أطلقت اليد وأردت من عندها الأصابع، فهذا موقوف عليه ما؟ هذا الاستعمال موقوف على القرينة. وذلك آية كونه مجاز، وهذا علامة كونه مجاز. إذن احتياجه في الاستعمال للقرينة، يعني احتياج اليد في استعمالها في البعض على القرينة، دليل على أنه هذا المعنى مجازي وليس حقيقي. طب هذا أولا. وثانيا أنه ما قلته في أنه هناك فرق بين كلمة الإنسان في الدلالة على بعضه وكلمة اليد في الدلالة على بعضه الآخر، يوجد فرق. قال والفرق الذي ادعاه بين لفظ اليد ولفظ الإنسان غير مقبول، بل هما مشتركان في تبادر الجملة عند الإطلاق وتوقف ما سواهما على القرينة. يقول هما مشتركان أصلا، هذا الفرق ليس بصحيح، إذ يطلق كلمة الإنسان أيضا على الرقبة كما نقول اعتق رقبة، إذن أطلقنا كلمة الإنسان على الرقبة والرقبة على الإنسان هنا، فأكو أطلاق منهما. لكن الفرق ويشتركان في مين؟ في شيء. فالإنسان يدل على جملة الإنسان، هذا أطلاق حقيقي، لكن على البعض هذا أطلاق مجازي، كما أنه كلمة اليد تطلق على كل اليد أطلاق حقيقي، على البعض أطلاق مجازي. قال والفرق الذي ادعاه بين لفظ اليد ولفظ الإنسان غير مقبول بل هما مشتركان في تبادر الجملة يعني الكل عند الإطلاق وتبقف ما سواها على القرينة. وإن كان طبعا من هذه الجهة وإن كان استعمال اليد في الأبعاض متعارفا يعني أكثر من استعمال الإنسان دون الإنسان يعني صحيح أنه نجد أنه كثير ما تستخدم العرب كلمة اليد وتريد من عندها الأصابع أو تريد من عندها الزند فقط، لكن استعمال كلمة الإنسان وتريد من عند الرقبة أو يريد من عند الرجل أو يريد من عند اليد هذا استعمال غير متعارف يعني ما موجود كثير في كلام العرب، لكن هذا لا يجعل أن يكون كلمة اليد استعمالها كثرة في البعض هذا معنى أنها حقيقة فيه دون الإنسان، ليس هذا هو الصحيح. قال وإن كان استعمال اليد في الأبعاض متعارفا دون الإنسان يعني أنه غير متعارف أنه يطلق الإنسان ويراد من عند البعض، لكن فإن ذلك بمجرده لا يقتضي الإجمال، استعمال اليد وإراد من عند البعض لا يقتضي الإجمال. ليش؟ يمتى يقتضي الإجمال؟ يقول بل لابد من كونه ظاهرا في الكل، يعني إذا كان كلمة اليد كما أنها ظاهرة في المجموع تكون أيضا ظاهر معناها في من؟ في الأصابع أو في الزند أو في المرفق أو في المنكب. جيد؟ إذا كانت كلمة اليد ظاهرة في الجميع يعني في المجموع كما أنها ظاهرة في الأبعاض هنا راح يصير عندي إجمال. أما أنها إذا كانت ظاهرة في شيء واحد وهو في الكل لكن تحتاج في دلالتها على البعض على القرينة فواضح هنا ماكو إجمال لأنه المتبع هو الظاهر. قال فإن ذلك بمجرده لا يقتضي الإجمال بل يعني أن الإجمال يكون لابد من كونه يعني الإجمال ظاهرا في الكل في كل هذه الأبعاض بحيث لا يسبق أحدهما بخصوصه إلى الفهم، ما ينسبق عندنا أحد المعاني لا اليد ككل ولا الأصابع ولا الزند ولا المرفق ولا غيره، إذا كان كذلك فيصير إجمال بينما هو اشتبين عندنا والواقع خلافه إذ أن المتبادر هو شيء واحد وهو اليد ككل. خب. هذا ما احتج به السيد المرتضى على كون اليد مجمل، وقلنا بعضهم من أبناء العامة مثلا قال أنه كلمة القطع أيضا فيها إجمال في دلالتها على الإبانة أو على الجرح، قال واحتج معتبر القطع أيضا يعني في الإجمال مع ذلك يعني مع اليد بأن القطع يطلق يعني يستعمل على الإبانة وعلى الجرح، يقال لمن جرح يده بالسكين قطع يده فحصل الإجمال من هذه الجهة. خب ما هو الجواب؟ قال وعن الأخير يعني عن الثاني بمثله يعني بمثل الجواب عن الأول. شلون؟ يقول فإن قد بينا أن القطع ظاهر في من؟ في الإبانة، وإن كان قد صحيح يستعمل القطع ويراد منه شنو؟ الجرح، إلا أن هذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا وإنما لأجل القرينة. ليش؟ لأنه ليس هو الظاهر منها بل الظاهر من كلمة القطع هو الفصل والإبانة وذاك الاستعمال استعمال مجازي. الثانية هذه هي الفائدة الثانية يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.